السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور وقفنا على باب الحلم. يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة عند أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مستحاض فلا أطهر، أفأدر الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تفيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليس في الحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل بكل صلاة. هذان الحديثان أيها الإخوة يتعلقان بمسألة مهمة في حكم المستحاضة. والمستحاضة هي تلك المرأة التي يستطرق معها الدم ويسترسل ولا يتوضأ، فتبقى وكأنها حائض دوما. وربما كان هذا الدم يتدفق بكثرة، مثل ما جاء في حديث بعض الصحابيات أنه يثج ثجا. وبلا شك أنها لا يملك المرأة، وهذا من الأمراض التي تعرض لبعض النساء، والكلام من جهة طبية ليس هو من مقصودنا، ولكن المقصود ما يتعلق بالحكم الشرعي. فهذه المرأة التي يستطرق معها الدم لا تخلو من أحد حالين: إما أن يكون أصلها السلامة ثم يعرف لها هذا الدم، تعرف لها الاستحاضة، وإما أن يكون ذلك من بداية أمرها منذ أن بلغت سن الرشد وابتدأ الدم يخرج معها تكون مستحاضة، فهذه لها حكم وتلك لها حكم. والمستحاضة أيها الإخوة لا بد أن يكون الدم مستسلا معها، أما لو كان الدم ينقطع أحيانا فإن هذه لا تكون مستحاضة. ومسألة الحيض والنفاس والاستحاضة من المسائل التي يقع فيها الخلاف كثيرا جدا، بل لعلها من أكثر المسائل خلافا، وهي أيضا من المسائل التي تكثر فيها الحالات التي تتجدد. ولذلك كان بعض أهل العلم يمكث فترة طويلة وهو يتعلم أحكام الحيض والاستحاضة، لا كما يصوره بعض من خف دينه ولم يلتفت للحكم الشرعي من الذين يستهزئون ويسخرون بالعلماء ويصفونهم بأنهم علماء الحيض والنفاس. فنقول لمن يستخف أو يستهزئ أو يصف العلماء بهذا الوصف: اعرف قدرك واتق الله في نفسك، فالحيض والنفاس أحكام شرعية شرعها الله جل وعلا لضبط عبادة هي أهم العبادات وهي الصلاة، فهذه المسألة تتعلق بأهم أركان الإسلام العملية. فإن كنت مسلما وتدعو إلى الإسلام وتريد أن تكون شريعة الله جل وعلا هي المهيمنة، فهذه أهم أركان الإسلام العملية، فلماذا تستهزئ بأمر يتعلق بها وبضبطها؟ وهل يمكن أن تكون المرأة المسلمة مسلمة إذا لم تؤدي الصلاة التي افترضها الله جل وعلا عليها. قلت إن الله من أكبر أهل العلم هو الذي يؤيد والدليل أن تارك الصلاة عمدا يكفر بفعله له، وهذا ليس كلامنا وهذا ليس كلامنا، ولكنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فمن كفر. وفي حديث آخر يقول: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذه من المسائل التي أجمع عليها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن بين الصحابة أحد يخالف في أن تارك الصلاة يكفر. ومن شك بهذا فليذهب إلى كتب أهل العلم وليأتنا بقول واحد لصحابي يقول فيه إن تارك الصلاة لا يكفر. وأما إن أراد معرفة من هم أولئك الصحابة الذين يرون أن تارك الصلاة يكفر، فلينظر على سبيل المثال في كتاب تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي وهو من أئمة الشافعية، أو ينظر في كتب الآثار مصنف ابن أبي شيبة أو مصنف عبد الرزاق أو غير ذلك من الكتب التي تعنى بجمع الآثار. فعلى كل حال مسألة الاستحارة من المسائل المهمة التي تعرف للنساء. فإن كان الحمل مبتدئا مع المرأة من بدايتها فهذه لا يمكن أن يتميز، إن كانت الاستحارة مبتدئة مع المرأة من بدايتها فهذه لا يمكن أن يعرف وقت حيضها. فمتى تدع الصلاة ومتى تصلي؟ فيقال لمثل هذه إنها تجتهد. فإن كان يمكن أن يتميز دمها، بمعنى أنها في بعض الأحيان يكون معها الدم أسود له رائحة وتشعر معه بالآلام التي تشعر بها المرأة عادة حينما تقترب منها الحيضة، وربما أيضا صاحب ذلك بعض التغيرات النفسية التي تطرأ على المرأة في حال اقتراب حيضها، فهذه يمكن معرفة وقت حيضها، فيتميز وقت حيضها بمثل هذه العلامات فتتوقف في هذه المدة. أما إن كان وقتها سيان من أوله إلى آخره وليس هناك ما يميزها في بعض أيامها عن غيرها، فهذه تجتهد ببعض القرائن التي في بعض قريباتها مثل أمها أو أختها، تنظر متى عادتها وتحاول أن تكون عادتها كعادتها، يعني تتوقف عن الصلاة في الفترة التي تتوقف عنها مثلا أم أو أختها، يعني من تكون أقرب إلى طبيعتها. وهذا كله من باب الاجتهاد من بعض أهل العلم في محاولة جعل هذه المرأة تصلي حينا وتتوقف حينا كبقية النساء. وعلى فرض أن يكون هذا الاجتهاد من هذه المرأة قد أخطأ فلا يملك الله نفسا إلا وسعها، فإنها قد بذلت ما تستطيع، والله جل وعلا لا يؤاخذ عباده بما لا طاقة لهم به. أما إن كانت الاستحارة طارئة عليها فهذا يعني أنها كانت لها عادة قبل ذلك، فربما كانت عادتها يعني وقت حيضها من بداية الشهر أو من وسط الشهر أو من آخر الشهر. فإذا عرضت لها الاستحارة فتترك الصلاة في الأوقات التي كانت تأتيها فيها تلك الحيضة، ثم تصلي بعد ذلك ولو خرج منها الدم، تغتسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي، ولا يلزمها أن تغتسل لكل صلاة ولكن تتوضأ لكل صلاة. لكن لو كان هذا الدم يحتبس عنها في بعض الأوقات، لنفرض أنها توضأت لصلاة الظهر ولم يخرج منها شيء حتى حانت صلاة العصر، فتسلم في بعض الأحيان ربما تكون المرأة غير منتظمة الدورة، يعني تكون الاستحاضة عارضة عندها ولكنها غير منتظمة الدورة، فربما جاءت حالها في بداية الشهر، وربما جاءت بعد ذلك بأيام، وربما جاءت في الوسط وهكذا. فهذه أيضا لعلها تستطيع معرفة ذلك الوقت ببعض العلامات التي أشرت إليها، مثل تغير لون الدم أو تغير رائحته أو وجود بعض الآلام والصفات التي تعتريها في حال قرب الحيض. فإن استطاعت ذلك فالحمد لله، وإن لم تستطع فلتتحرى. كيف تتحرى؟ يعني تنظر الأيام التي في الغالب أنها تحيض فيها فتمسك فيها عن الصلاة، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي، وكما قلت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فدعونا الآن نسير مع الأحاديث إن كان فيها شيء يحتاج إلى إلقاء الضوء عليه غير ما ذكرت ننظر فيه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: إن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مستحاض فلا. إذا هذه الصحابية رضي الله تعالى عنها كانت ممن ابتلي بهذا الداء وهو الاستحاضة. تقول: فلا، يعني معنى ذلك أن الدم يسترسل معه. فتسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أفأدع الصلاة؟ يعني ما دام هذا الدم يخرج أترك الصلاة لا أصلي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لا، إن ذلك عرض في بعض الأفراد ليس بحيض، يعني هذا عرض للصدر من نوع المرض وليس هذا دم حيض، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. إذن هذا إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم وهو واضح، قد أمنت ذلك قبل قليل. ثم تغتسل، يعني إذا قدرت أن الحيض انتهى، وتصلي بعد ذلك، ولا يلزمها أن تغتسل لكل صلاة كما سنؤكد عليه بعد قليل. وفي رواية: وليس بالحيضة، فإذا أخرج الحيضة فترك الصلاة، فإذا ذهب بدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم واضح لها بأنها تمسك في أيام حيضتها، فإذا ذهبت تلك الأيام وذهب قدر الحيضة فلتغتسل وتغسل عنها الدم ثم تصلي. ربما كانت المستحاضة محتاجة إلى الجمع بين الصلاتين، لأنه قد يشق عليها الاغتسال الوضوء وغسل ذلك الدم والاستدفار وهو جعل يعني خرقة أو ما إلى ذلك ليسد ذلك الدم في وقت الصلاة. فنقول: إذا احتاجت إلى الجمع فإنه يجوز لها أن تجمع أيضا بين الصلاتين، ولكن إذا استطاعت أن تجمع ما يسمى بالجمع الصوري، والجمع الصوري هو أن تؤدى الصلاة الأولى في آخر وقتها، وتؤدى الصلاة الثانية في أول وقتها، وتؤدي هاتين الصلاتين بوضوء واحد، فهذا أفضل وأحسن، لأنها تكون قد رخصت لنفسها وصلت كل صلاة في وقتها. فصلاة الظهر تصليها في آخر الوقت، متى؟ يعني قبل أذان العصر بقرابة ربع ساعة، تتوضأ ثم تصلي الظهر، ثم يكون يعني بمجرد انت فراغها من صلاة الظهر يكون أذن العصر، تصلي صلاة العصر في أول وقتها، فتكون جمعت بين الصلاتين وأخذت بالرخصة. وتفعل ذلك أيضا بين المغرب والعشاء، أما الفجر فلا يمكن أن تجمع مع وقت آخر، وكذلك لا تجمع بين العصر والمغرب، ولا بين العشاء والفجر، ولا بين الفجر والظهر، وإنما الأوقات التي تجمع هي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل، لكن تغتسل من ماذا؟ من الاستحارة أو من الحيضة؟ أقول أجواب أنها تغتسل من الحيضة إذا ذهب عنها أثر الحيضة. وأما أن تغتسل لكل صلاة إذا أرادت تغتسل أن تغتسل لكل صلاة فهذا لا يلزمها. وكانت أم حبيبة هي التي تصنع هذا من تلقاء نفسها، يعني هي التي تغتسل لكل صلاة، فهي التي رضيت لنفسها بذلك رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولكن لا يلزم المستحارة أن تغتسل لكل صلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر فاطمة بنت أبي حبيش بذلك، كما أنه لم يأمر بعض النساء الأخريات كما في أحاديث أخرى مثل حملة بنت جحش وغيرها من النسوة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. فقد كان هناك عدة نسوة من المستحاضات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذا الحكم يتعلق بأهل الأعذار، وأهل الأعذار هم أولئك الذين تعتريهم بعض الآداب الخارجة عن إراداتهم، مثل ما ذكرته سابقا عن من به سلس البول أو به استرسال المني أو من يكون به استطلاق أذيه. بعض الناس يعني يشكو من عدم قدرته على الاستمساك بالرياح التي تكون في بطنه، فربما تأخذ منه الليل وهو لا يملك نفسه في الصلاة. فأمثال هؤلاء وكذلك المستحاضة، فأمثال هؤلاء يقال لهم أهل الأعذار. كيف تكون صلاتهم؟ كما بينت ذلك سابقا أن الواحد منهم يتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي حتى ولو خرج منه ذلك الماء ما دام ذلك مسترسلا معه. وهذا من يسر الله جل وعلا علينا ولم يجعل علينا في الدين من حرج. فهؤلاء المستحاضات حكمهن ما بيناه، فهذا من هذا التيسير الذي شرعه الله جل وعلا لهم. الحديث الذي بعد هذا فيما يتعلق ببعض الأحكام المرتبطة بالحائض، حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وعنها رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالحائض، ولكن ورد في بعض هذه الأحاديث بعض الأحكام الخارجة عن مسألة الحيض، مثل قولها رضي الله تعالى عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. فهذا جاء بالتبع لأنه حديث واحد، حديث مباشرة وهي حائض وغسل أعضائه وهي حائض، فجاء هذا بالتبع. فنحن لا بد أن نشرح الحديث بتمامه. فكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله رضي الله تعالى عنهم أنه يغتسل مع زوجته من إناء واحد، وربما اختلفت أيديهم في ذلك الإناء. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها له صلى الله عليه وسلم: أبقني أبقني، يعني من الماء، ويقول لها: أبقيني أبقيني من الماء. وفي هذا دلالة على أنه لا بأس من أن ينظر الرجل إلى زوجته وأن تنظر إلى زوجها وإن كان متجردين من الملابس، فمثل هذا بلا شك أنه لا يأسر إلا وهما متجردان من الملابس، خلافا لمن كره ذلك ممن ليس عنده دليل يدل عليه. فكلاهما جنوب ويبتسلان من إناء واحد وهما جند. وكان صلى الله عليه وسلم لا يحب الأخبار التي يتخلق بها اليهود من بعدهم عن المرأة إذا أدركتها الحيضة ونظرتهم الاشمئزازية للمرأة في تلك الحال، بل كان صلى الله عليه وسلم لا يمتنع من النوم مع زوجته في فراش واحد وإن كانت حائضا، ولا يمتنع أيضا من أن يقرأ القرآن وهو في إجلها ورؤيا حائض، ولا يمتنع من أن يعطيها رأسه لتسبحه وترجله وهي حائض. ولو كان صلى الله عليه وسلم ساكتا في المسجد فإنه يبقى جسده كله في المسجد ويعطيها رأسه وهي في غرفتها، وكانت غرفتها رضي الله تعالى عنها ملاصقة للمسجد، فيعطيها رأسه لترجل رأسه وهي حائض لأنها لا تدخل المسجد وهي حائض. فكل هذا يدل على أن شريعتنا الحمد لله تعالى ليست كشريعة اليهود، وأخلاقنا ليست كأخلاق اليهود الذين إذا حاضت المرأة لم يؤاخذوها ولم يشاركوها ولم يجالسوها وكأنها حسد سيفترس، لا، بل كان صلى الله عليه وسلم يعمل إلى شيء أكثر من هذا، وهو أنه صلى الله عليه وسلم ربما باشر زوجته وهي حائض. والمقصود بالمباشرة أن يباشر جسد زوجته بما دون الجماع حتى ينزل في أي موضع أراد دون المواضع المحرمة، والمواضع المحرمة هي أن يتجنب إتيانها في فرجها وهي حائض، ويشرع أن تلقي على نفسها إزارة أو ما إلى ذلك حتى يكون هناك بعد عن مثل هذا المكان المحرم. كذلك أيضا الإتيان بالدبر وبالنحوم المحرمة التي لا تجوز، والتشبه بالكفار ينبغي أيضا أن يرعى المسلم بنفسه عن مثل ما يسمعون بعض السفهاء من استخدام الفم ونحو ذلك. فكل هذه من الأخلاق الرذيلة التي هي أخلاق أمم أخرى ننهى بأنفسنا عنها، وما سوى ذلك فهو مباح للرجل من زوجته أن يسترجع به لما بين الرجلين أو نحو ذلك، فمما يعسر التعبير عنه. ولكن في الإشارة ما يبني عن صريع العبارة، فالمهم أن تتقى المواضع المحرمة، وما سوى ذلك بإمكان الرجل أن يباشر زوجته فيه إذا أمن على نفسه من الوقوع في المحرم. أما إذا خاف على نفسه من الوقوع في المحرم مثل كونه لا يملك نفسه فهذا ينبغي له أن يبتعد ويترك الذرائع التي توصله إلى المحرم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان أملكنا بإربه صلى الله عليه وسلم، فكان يصنع هذا مع زوجته رضي الله تعالى عنها كما صرح بذلك هنا فيباشرني وأنا. وأما قولها وكان يجد رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، فهذا يستفاد منه أن الحائض لا يجوز لها الوقوف في المسجد ولا تدخل المسجد حتى لا تروقها، وهذا يستفاد من مثل هذا الحديث. ويستفاد أيضا من حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد الحجر والحجر وذوات القدور لكن الحجر يعتزل المصلى، فإذا كان هذا حال المصلى فالمسجد من باب أول، لأن المسجد ينبغي أن ينتقى ويغطى أكثر من مصلى العيد. فهذا يدل على أن أماكن العبادة هذه تجتنبها النساء الحجر. لكن قد يشكل على ذلك قولها رضي الله تعالى عنها لما طلب منها النبي صلى هذا الامر معروف، يعني بمعنى انها لا يجوز لها ان تدخل المسجد بجسدها الذي يمكن ان يغطر المسجد، اما ان تمد يدها الى المسجد فلا باس بذلك، وبهذا تختلف هذه الادله كما هو واضح لنا. كذلك ايضا كان صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجرها وهي حائض ليقرا القران. تقول رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وانا حائض فيقرا القران. فهذا دليل على ان المسلم فعلا لا ينجس، وانه لا باس من ان يباشر المراه وهي حائض، ولا باس ان يقرا القران في حجرها وهي حائض، ولا باس ان ينام بجنبها وهي حائض، فكل هذا مما لا حرج فيه. الحديث الأخير حديث معاذ رحمة الله تعالى عليها أنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الماحل بتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يشيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. معاذة هذه هي معاذة العدوية، وكانت من التابعيات وممن تلقى عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فعرض لها هذا السؤال وهو سؤال مهم بلا شك: لماذا تؤمر الحائض بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، مع أن الصلاة أهم من الصوم، لأن الصلاة أهم أركان الإسلام العملية، فلماذا تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ فلما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها، كان المعروف في ذلك العصر أن الخوارج يرون أن الحائض تقضي الصوم وتقضي الصلاة، وهذا من تشديدهم نسأل الله العافية. والخوارج كانوا يسكنون أرضا بالعراق يقال لها حرورا، وهي التي خرجوا منها، فقيل لهم الحرورية نسبة إلى هذا البلد الذي كانوا يسكنونه. فلما سألت معاذ هذا السؤال تعجبت عائشة فقالت: حرورية أنت؟ يعني هل أنت ممن يرى قضاء الصلاة مع قضاء الصوم كما يقول بذلك الحرورية، هل أنت منهم؟ فقالت: لست بحرورية ولكني أسأل، يعني أنها تقول لكني أسأل يعني أنها تريد الاستفادة. فكان جواب عائشة رضي الله تعالى عنها لها ما يقتضي الاستسلام والإذعان والانقياد، ولم تجبها على صديق سؤالها، فقالت: كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طيب، إذا عائشة رضي الله تعالى عنها احتجت بأن هذه هي السنة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر النساء بقضاء الصوم ولا يأمرهن بقضاء الصلاة، أما لماذا فلم تجبنا على ذلك؟ لكن الجواب فيما يظهر واضح ومعلوم، وهو أن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، فلو طلب من المرأة أن تقضي الصلاة لشق ذلك عليه، لأن بعض النساء قد تستمر معها عادتها إلى قرابة 15 يوما، ف15 يوما كم فيها من صلاة؟ 75 صلاة، فهذا لا شك أنه يشق على المرأة القيام به، وبالأخص في تلك الأزمان فكانت المرأة ربما ساعدت زوجها في الإداحة، وأيضا البيوت لم تكن فيها وسائل الراحة المعدة الآن، فلا من غسالات ولا من مكانس ولا من كهرباء ولا غير ذلك، ولم يكن حتى للأطفال هذه الحفاضات الجاهزة، وإنما المرأة هي التي تقوم بصنع الفرن وتغسلها، فهذا فيه مشقة على المرأة لو طلب منها أن تقضي صلاة مع قضاء الصوم، وأما الصوم بما أنه شهر واحد في السنة والأيام يعني أيضا وجيزة، فإن هذا لا يسر على المرأة قضاءه. فالحكمة ظاهرة وواضحة وبينة، وإن لم تجب بذلك عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا فيما يتعلق بهذه الأحكام التي وردت في هذه الأحاديث على وجه الاختصار، وأما التطبيق فله يعني طريقة أخرى من الشرع، لكن يكفينا إن شاء الله تعالى ما ذكرناه. نسأل الله جل وعلا أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، و بعض الأخوة يرغب في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالموجود، كيف يكون تحديده وحرفه وما معنى التحديد بناء على شيء ذكره في كلامي. فأقول إن المسلم إذا رزقه الله بمولود أو مولودة فإن هناك بعض الأحكام المتعلقة بذلك المولود شكرا لله جل وعلا على ما وهب، وكم لله جل وعلا علينا من إفضال وإنعام. نسأل الله أن يعيننا على القيام بشكر هذه النعم. فمن نعم الله جل وعلا علينا أن رزقنا ووهبنا هذه الذرية التي لو نظرنا إلى من حرم منها لوجدنا أنهم يعانون من حرج اجتماعي ومن ضيق النفس ومن خوف، وإن كان ذلك قد لا يكون عند كل أحد، وكل بحسب إيمانه وتوكله وتسليمه بقضاء الله وقدره. وعلى كل حال فالولد نعمة من الله جل وعلا، فإذا رزق أحدنا بمولود فإنه يسن له أولا لو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بتحنيكه، هذا لو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يسن التحنيك فيما بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ التحنيك أيها الإخوة إما أن يكون يراد به التبرك بريق ذلك المحنك، فهذا لا يحصل إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي ترجى بركة ريقه صلى الله عليه وسلم. وأما غيره فلا يثبت في حقه شيء من هذا، لأن التبرك بذوات الأشخاص غير النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد به دليل شرعي يمكن الاستناد إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس ككل أحد، حتى ولو كان هناك رجل صالح يرجى فيه الخير فهذا يرجى فيه الخير ويظن فيه الخير، لكن لا يجوز التبرك بريقه ولا بشيء من آثاره. أما لو أردنا تحنيك المولود على أساس أن التحنيك سنة لذاتها لا علاقة لها بمسألة التبريك، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، فتؤخذ قطعة من التمر فتوضع في الفم حتى تلين، ثم توضع في فم الغلام حتى لا يعني تلصق بحبله ويتأذى بها، وإنما تكون كالسائل الذي ينحدر إلى جوفه. هذا هو المقصود بالتحنيك. أما الحلق فورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وغيره أنه قال: كل غلام متهم بعقيقته تعق عنه يوم سابعه ويهدق ويسمى. وورد في حديث آخر أنه يعني يسن أن يوزن شعر رأسه بالورق يعني بالفضة فيتصدق بوزن شعر رأسه من الفضة، وبلا شك أن هذا سيكون قليلا جدا. فإذا يسن بالنسبة للمولود إذا جاء اليوم السابع أن تعق عن العقيقة، عن الذكر شاتان وعن الأنثى شات. ولو ذبحت طبعا ليس المقصود أن تكون أنثى يعني ذبيحة، بل يمكن أن يكون كبشة وعقل. لكن لو لم يستطع الواحد أن يذبح كبشين أو شاتين فإنه لا بأس أن يكتفي بواحد عن الذكر أيضا. هذا يكون في اليوم السابع. ويسن أيضا أن يحلق في دار اليوم، يحلق رأسه في ذلك اليوم، ويتصدق بوزنه فضة، ويسمى أيضا في ذلك اليوم يعني اليوم السابع. هذا الذي ورد به السنة.
ثم تنبه
فاستغفر الله وتاب إليه وتخلى عن ذلك الرياء. ثم واصلت الإخلاص. فهل تبطل هذه الصلاة؟ الراجح إن شاء الله تعالى أنها لا تبطل، وأن مدافعته للرياء من المجاهدة، وأن صلاته هذه صحيحة، وقد تلتقص بقدر ما عرض له من الرياء. وهكذا لو استمر معه الرياء لكن لم يكن هو الغالب على الركعة، أما لو أنه مثلا صلى ركعة وكلها عرض له فيها الرياء ثم بعد ذلك رجع للإخلاص، فتلك الركعة تكون فاسدة، فعليه أن يأتي بركعة بدلها وهكذا. وأما لو استمر مع الرياء إلى نهاية الصلاة فإنه لا بد له أن يعيدها، مثل ما لو كان الرياء عارضا له من أصل الصلاة. أدعو إن شاء الله تعالى أن يكون هذا يعني كافيا في التوضيح. أنا والله ما أدري يعني ما ألبي من الضربات، إن شاء الله الأوراق كذا بعض الضربات منها ما يعني. هنا يقول كلمة في الشعر ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى عليه، فأقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عليه هو يعني محدث الديار الشامية، وهو شيخي وشيخ العديد من طلبة العلم، وإن لم أشعر بالتتبت عليه كثيرا مع حرصي عليه، يعني تتبت على كتبه نعم وعلى أشرطته نعم، ولقيته واستضفته في بيتي، وهذا من فضل الله جل وعلا علي، وجمعت بينه وبين الشيخ محمود الدويجي رحمه الله تعالى عليهما في بيتي، وكانت لي معه جلسات رحمه الله تعالى عليه لما زارنا في الرياض، وبالإضافة لوجوده في مكة، ولقيته في المدينة ولكن كان مريضا رحمه الله تعالى عليه لما لقيته في المدينة، فلم يكتب لي الجلوس معه، والشاهد أنه كان لي معه جلسات، وربما كانت هناك مهاتفة ومناقشة في بعض المسائل العلمية في بعض المكالمات الهاتفية وإن لم تكن كثيرة. هذا ما يتعلق بصلتي به رحمة الله تعالى عليه، وأحببناه لنصرته للسنة ولخدمته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكونه ممن أوذي في سبيل الله وترك بلده طريدا من ذلك الحكم النصيري الذي آذى البلاد والعباد، نسأل الله جل وعلا أن يبيح إخواننا منه. فكان رحمة الله تعالى عليه ممن ترك بلده سوريا منذ وقت مبكر فرارا بدينه ونفسه وأهله، وحصل له من الأضرار المادية ما حصل له، وما استطاع أن يمكث إلا في الأردن بشروط أن لا يقوم بتدريس ولا يكون له أي تفرغ رحمة الله تعالى عليه، ومع ذلك نفع الله به الأمة الإسلامية، ولكنه لقي عقوقا من بعض أبناء الأمة الإسلامية لأنهم يريدون ملكا ينزل من السماء لم يترضى لا بذنب ولا يخطئ خطيئا. هؤلاء الذين يتكلمون في مثل هؤلاء المشايخ لا أدري يعني من سيرضون عنه، والعجيب أنهم يحتملون أناسا يقعون في أمثال الجبال، ولكن عين الرضا عن كل عين دليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوي، نسأل الله جل وعلا أن يجدد من الأمر. فالشيخ رحمة الله تعالى عليه كانت له بعض الاجتهادات سواء في بعض المسائل الحديثية، وكفى بمثل هذا الشيخ أنه أولا لم يتلقى العلم علم الحديث بالذات عن أحد، وإنما أخذه باجتهاده الذاتي، لأنه لم يكن في ذلك العصر من يتكلم عليه، ولم يكن الناس في ذلك العصر يعنون بعلم الحديث العناية التي كانت بعد ذلك. فكونه وفقه الله جل وعلا لهذه الصحوة الحديثية التي أحدثها في العالم كله وإن ظلم أنف الظالم، أقول هذا وأنا مقتنع. فبعض هؤلاء الشاهين عليه ما عرفوا علم الحديث إلا لأن الله جل وعلا من عليهم بالألباني فعظموا بعلم الحديث. ولو بقي الحال على ما كان عليه قبل الألباني لما كانت الصحوة الحديثية بلغت هذا المبلغ. فيجب على كل مسلم أن يعرف لأهل القدر قدره، وأن يعرف لأهل الفضل فضله، وأن لا يكلف الناس ما لا يحبون. وكفى بالمرء أن تكون حسناته قد غلبت على سيئاته. ومن ذا الذي تلقى سجاياه كل ما كفى بالمرء ذنبا أن تعد معاه. فالشيخ رحمة الله تعالى عليه لا أقول هذا الكلام على أن له من تلك العيوب التي بمعنى الكلمة، ولكن أعني ما يرويه به من يرويه. فإن كانت هناك أخطاء حديثية وقع فيها الشيخ فكم مقدار إصابته، وكم ذلك النفع الذي قدمه للأمة؟ فلماذا يجهض هذا كله؟ هذا من العقول. كذلك أيضا ما يكون عنده من اجتهادات في بعض مسائل الإيمان فإنما ذلك لأنه رحمه الله عليه واجه أناسا عندهم عنف في التكفير أيضا، وكانت هناك موجة في العالم الإسلامي في ذلك الوقت موجة تكفير من جماعة التكفير والهجرة التي يعني بدأت تقتل حتى العلماء مثل الذهبي وهو أحد علماء مصر، فإنه قتل في جماعة التكفير والهجرة في ذلك الوقت على أمر معلوم، وكانوا يعني أشداء على المسلمين في هذه المسائل وقد قاربت هذه الجماعة. فهناك من يبلغ بالتكفير فاضطر الشيخ لمناقشة مثل هؤلاء ضربتهم إلى جادة الصواب. ولكن بحوث العلمية في هذه المسألة جعلته ينظر لبعض المسائل نظرة قد لا يوافق عليها، ولكن لم يصل به الحال إلى حد الإرجاء، لأن الشيخ بريء من الإرجاء كما يتعالى عليه، فهو يرى أن الإيمان يزيد وينقص، ويرى أن العمل من الإيمان، ومن كان يرى هذا الرأي قد بريء من الإرجاء. أما أن يكون يرى أن العمل شرط كما ليس شرط صحة ولا حكم ذلك، هذه مسألة اجتهد فيها رحمة الله تعالى عليه، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر له إن كان أخطأ في ذلك. ويكفي أن يعرف جانب الصواب عنده ويثنى عليه فيه، ومن كان من خطأ فمثله مثل من أخطأ من أئمة آخرين. من الذي ما أخطأ من الأئمة؟ يعني ما من إمام إلا وقد تجده بعض الأخطأ، وإن كانوا أئمة كبارا، ولا أحب أن أسميه حتى لا يعني يزدر أيضا الأئمة، لكن في الطريقة التامة أنكم نزلوا وتتبعوا بعض الأئمة الكبار لا أقصد المعاصرة بل حتى من السلف، إلا وتجد عند بعضهم من وجدت عليه بعض الأخطاء من قبل علماء آخرين، حتى في بعض مسائل العقيدة. أما مسائل الأحكام فهذا أمر معروف ومشهور، لكن حتى في بعض مسائل العقيدة هناك من صار توبة من الأقوال الذي لا يوافق عليه. ومع ذلك كان السلف يعرفون لأهل العلم قدره ولا يهدرون حسنات الإنسان بمجرد زلة حصلت منه، وإنما يعتذرون له عن ذلك ولا يجاورونه على ذلك القضاء. طيب، في بعض المسائل العلمية يعني هذه يعني أخشى من الوقت، أنا السؤال الآخر يعني أهم من الأسئلة التي أرى أنها يمكن بالذات لها يعني أهمية بالنسبة لكم. أما المسائل العلمية التي يعني هي محضة فأتركها يعني إن كان هناك مسألة من الوقت نفر من نجلس بعد الأشياء ما عندي مانع. قطر مشايخ وعلماء، والله أنا لا لكن تقصيري يعني مع وضع المحداني القطر هي التي ما زرتها، يعني هي من البلدان الجيد التي ما زرتها. طيب هل مثل ذكر بالكف ينظر الوضوء؟ الجواب طبعا ينظر الوضوء. Thank you. خوفنا. هل يجوز لأبي الزوج الكشف على زوجة ابنه بدون نقاب وأن يصافحها إذا كان مسنا؟ أقول نعم، زوجة ابنه هو محرم لها، فيجوز له أن يراها بدون نقاب وأن يصافحها وأن تقبل رأسه. كل هذا لا بأس. والحديث التيمم الذي رواه عمر رضي الله عنه، الذي رواه عمر رضي الله عنه وأنكره عمر رضي الله عنه، فطعن رافضة على الصحابيين بذلك. كون رافضة يطعنون على الصحابيين بهذا، يعني هل لو لم تأتي هذه الحادثة سيكفون عن الطعن؟ ها؟ هم يطعنون في ما سوى ذلك. فهذه نفذة مصدوق، ولا نتوقع من الرافضة وأمثالهم إلا مما مثلناها ومثل هذا وأشد. فعلم لحديث الكرام الرافضة مرتبطة فيما يتعلق بهذا، ولكن الأمر عام وأكثر وأشد. أما فيما يتعلق بالشبهة التي في هذا الحديث من كون عمر رضي الله تعالى عنه نسي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الإنسان قد يسر وقد يذهب، كل هذا يعني ممكن. ويمكن أننا يعرض لنا في حياتنا العامة أشياء وأشياء ننسى، ويمكن أن بعضنا يعرف عن بعض أنه كثير النسيان وهذا مجرى، هذا معروف بالطبع البشر، وهذه مواهب يعطيها الله جل وعلا من يشاء، يعني قوة الحب. أما بالنسبة لعمار فمن حفظ فجعل من لم يحفظ. عمار ما الذي يلحقه من الضيف هذا؟ شيء حصل له وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه ثم حدث به، ما الإشكال في هذا؟ هذا ليس فيه أي تنقص لعمار رضي الله عنه. عليه خوف من خروج وقت الصلاة إذا اغتسل، قلتم يتيمم ويصلي، فهل يتيمم ويصلي أم يتيمم ويتوضأ ثم يصلي؟ أنا قلت أن الذي أرجحه أنه ينبغي أن يغتسل، ولكن مدى بعض أهل العلم أنه يتيمم ويصلي. فإذا كان الوقت يتسع للوضوء فقط ولا يتسع عند أصحاب القول الآخر، يتسع للوضوء والتيمم ولا يتسع للاغتسال، فلا يتوضأ ويتيمم ويصلي. أما إذا كان الوقت لا يتسع إلا للتيمم فقط فإذا خرج الوقت فيقولون يتيمم ويصلي. والذي يظهر كما قلت لكم أنه يغتسل ويكون قد بذل وسعه ولا يبذل الله نفسه إلا وسعه. هل يجوز برد أو إلصاق أو راق فيها ذكر الدخول والخروج من الخلاء على باب بيت الخلاء في المسجد؟ أرى أن هذا لا يصح، ولكن إذا كان بعيدا ومن باب التذكير فلا بأس بذلك، أما إذا كان على باب الخلاء نفسه فهذا لا يصح، لأن فيه ابتذال لاسم الله جل وعلا. ولو كان فوقه رطبا، يعني ان كان رطبا الماء الذي اغتسل به مثلا هذا لا بأس به. أما إن كان قصده أنه رطب من المني فقلنا إن المني يزيل المني إما بغسله بالماء أو بعود ولا بأس أن يصلي به. فعائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقصد إلى الصلاة وأثر القصد في ذلك التوقيت لا بأس به. يقول شاب أراد أن يصلي أول صلاة ثالث ولكنه على يمين، هل يجوز أن يصلي معنا ويتيمم؟ نقول لا يصلي ما دام يستطيع الاغتسال، ما دام الماء بجانبه يغتسل ثم يصلي. نسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وعلى جميع المسلمين.